بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. قام بتقديم لهذا الكتاب شيخنا فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي، وشيخنا الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى. وصلنا عند قول المؤلف الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: باب إهلال المكي والمتمتع بالحج من البطحاء والإفاضة من مكة إلى منى، وبيان الوقوف وأعمال الحج بعده. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وفي نهار ثامن أهل بالحج من بعمرة قد حل، ثم إلى منى نفير الكل والصلوات الخمس فيه صلي، ظهرا وعصرا والعشاءين وبات بها، ويوم تاسع صلى الغدات. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في شرح هذه المنظومة العظيمة: في هذه الأبيات الثلاثة بيان لأعمال الحاج يوم الثامن من عشر ذي الحجة، أي إنه إذا كان نهار اليوم الثامن من عشر ذي الحجة وهو المسمى بيوم التروية. تعليق سمي يوم التروية أي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده من الأيام، ويرون فيه إبلهم، حيث لم يكن المشاعر ماء بخلاف ما عليه الناس اليوم وما هم فيه من نعمة الماكل والمشرب والظلال وكافة وسائل الراحة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمم والأجيال السابقة، والحمد لله على نعمه ونسأل المزيد من فضله. ثم قال شيخنا زيد المطلري رحمه الله: استحب للمحلين بمكة في يوم التروية وكل من أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، وهذا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ومن محل إقامتهم، سواء كانوا في مكة أو فيما حولها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث إنهم أقاموا بالأبطح وأحرموا منه ولم يذهبوا إلى المسجد ليحرموا من هناك، لأن كثير من الجهال عندما يحل المعتمرين من عمرتهم يذهبون إلى المسجد الحرام مسجد الكعبة ويحرمون من هناك بالحج، وهذا خطأ، وإنما يحرم الإنسان بالحج من مكانه في أي مكان من داخل حدود الحرم، حيث إنهم أقاموا بالأبطح وأحرموا منه ولم يذهبوا إلى المسجد ليحرموا من هناك، أو لم يطوفوا طواف الوداع عند خروجهم إلى منى، يعني ما كانوا بعد إحرامهم مثلا في أي مكان من داخل حدود الحرم يذهبون إلى المسجد الحرام ويأتون بطواف الوداع، يعني بعد أدائهم للعمرة وحلهم منها، فلم يكن من هدي السلف أن يفعلوا هذا، وإنما فعله أهل الجهل من أهل الإسلام، حيث يذهبون إلى أداء طواف الوداع ثم يذهبون بعد ذلك لأداء شعائر الحج في منى وما بعدها من الأماكن التي شرع الله تعالى فيها أعمال الحج، حيث إنهم أقاموا بالأبطح وأحرموا منه ولم يذهبوا إلى المسجد الحرام من هناك، أو لم يطوفوا طواف الوداع عند خروجهم إلى منى وعرفات، لأن ذلك غير مشروع، ولو كان مشروعا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولسبقون إليه. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا هذا، لم يحرموا بالحج من المسجد الحرام ولم يذهبوا إليه لأداء طواف الوداع ثم يذهبوا إلى المشاعر، ما دام أنهم لم يفعلوا هذا فلن يكون آخر هذه الأمة أفضل مما كان عليه أولها من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: ثم إنه يستحب للمحرم يوم التروية الاغتسال والتنظف والتطيب للدخول في الإحرام، لأن ذلك سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يفعلها الإنسان لا شيء عليه، لكن السنة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، فيخلع الملابس المخيط بعد أدائه للعمرة وتحلله بالإحرام بلبسه للمخيط، فإنه يخلع تلك الملابس ويغتسل ويتطيب، ثم يلبس الإزار والرداء، ثم بعد ذلك يحرم بالحج من المكان الذي هو فيه داخل حدود الحرم. ثم إنه يستحب للمحرم يوم التروية الاغتسال والتنظف والتطيب للدخول في الإحرام، لأن ذلك سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخبرتنا فيه أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما تجد لإحرامه قبل أن يحرم، أي قبل أن يدخل في الإحرام بالحج أو بالعمرة، كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي بعد أن يؤدي الإنسان رمي جمرة العقبة، ويتحلل التحلل الأول له أن يتطيب. لأنه إذا فعل اثنين من ثلاثة، وهو رمي جمرة العقبة والطواف الإفاضة، أو رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير، حل له كل شيء إلا النساء. ثم يتوجه الحجاج إلى منى، أي بعد أن يحرموا بالحج الحجاج في اليوم الثامن وهو يوم التروية، عندما يحرموا بالحج جميعا يتوجه الحجاج، وهذا خاصة في حق المتمتع، للمتمتع عليه نسكان، نسك العمرة ثم نسك الحج، ثم يتوجه. وأما المفرد والقارن فهما على إحرامهما. ثم يتوجه الحجاج إلى منى قبل الزوال، أي قبل دخول وقت الظهر، ذاكرين الله كثيرا وملبين بالحج. فإذا وصلوا منى وحان وقت الظهر صلوها في وقتها قصرا، ومثلها العصر يصليها الحجاج قصرا ركعتين، والظهر ركعتين، والمغرب والعشاء، والمغرب لا تقصر، والعشاء تقصر ركعتين، والفجر لا يقصر، ومثلها العصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع. غير أن المغرب والفجر لا يقصران أبدا، يفعلون ذلك جميعا الحجاج، لا فرق بين أهل مكة وغيرهم، أي في قصر الصلاة ما داموا حاج. اللهم إلا من لم يكن متلبسا بحج من أهل مكة، فإنه يصليها تام، فيصلي الحجاج الظهر ركعتين، وأهل مكة الذين لم يحرموا بالحج صلوا أربعا، ومثلها العصر ومثلها العشاء. إلا من لم يكن متلبسا بحج وهو من أهل مكة أو ما حولها ممن لا يعد مسافرا، فإنهم لا يجوز لهم الجمع ولا القصر. أما إذا كانوا مسافرين من غير أهل مكة وجاءوا إلى كأصحاب الحملات، قد يكونوا من الرياض أو أماكن أو من أماكن بعيدة أو من خارج البلاد، وهم أتوا لغير الحج وإنما أتوا لمرافقة الحجاج ولا يريدون الحج، فإنهم لأنهم مسافرين يجوز لهم القصر مع الحجاج الظهر والعصر والعشاء. وأما أهل مكة الساكنين فيها المشرفين على الحجاج وهم غير قاصرين للحج، فإنهم لا يقصرون بل يتمون الصلاة. وهم من أهل مكة وما حولها ممن لا يعد مسافرا، فإنهم لا يجوز لهم الجمع ولا القصر في المواطن التي يبيح للحاج فيها ذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى بمكة ركعتين وكان مسافرا آتيا من المدينة، قال لأهلها: يا أهل مكة، لما صلى بهم في مكة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أو سفر أي على سفر. فإذا صلى المسافر بالمقيمين فإنه يكسر، ويجب على المقيمين أن يقضوا الركعتين التي قصرها المسافر في الظهر والعصر والعشاء. ثم قال الشيخنا زيد المدخلي رحمه الله: هذه الأفعال التي يقوم بها الحاج في اليوم الثامن من الاغتسال والتطيب والذهاب إلى منى قبل الزوال أو بعده، وصلاة الخمسة الفروض، والمبيت ليلة التاسع فيها، كلها من السنن الفعلية. فلو تركها الحاج فإنه لا إثم عليه، أي ترك المبيت لا إثم عليه، وأما الفرائض فيجب أداها، كلها من السنن الفعلية التي لا يترتب على تركها غير فوات الفضل في فعلها، غير أن المسلم ينبغي أن يحرص على إقامة السنن الفعلية والقولية لينال فضلها، فضل ثوابها، ولتبقى حية معمولا بها. فإن ترك العمل بها يسبب نسيانها والجهل بها، كما يسبب نقصان أجل الحجة عموما. فحتى لا ينسى الإنسان شريعة الله عز وجل ودين الله عز وجل من الصلاة، من أحكام الصلاة أو الصيام أو الحج أو غيرها، فليفعلها ليطبقها في نفسه وليحث الناس عليها. فإذا فعل ذلك فإنها لا تنسى غالبا، وأما إذا ترك العمل بها فإنه ينساها، ينسى أحكامها النظرية. غير أن المسلم ينبغي أن يحرص على إقامة السنن الفعلية والقولية لينال فضل ثوابها لتبقى حية معمولا بها. فإن ترك العمل بها يسبب نسيانها والجهل بها، كما يسبب نقصان أجر الحجة عموما. وذلك لأن من يحرص على الاتيان بأركان العبادة واجباتها وسننها أقوالا وفعالا تكون عبادته أكمل وأتم ممن يقتصر على الاتيان بالأركان والواجبات ويترك السنن، وهذا أمر معروف لدى العقلاء من المسلمين والمسلمات. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة السبل السوية: وبعد الإشراك إلى الموقف سر، لكن بنمرة المقيل قد أثر إلى الزوال. ثم يخطب الإمام في الوادي للمروي عن خير الأنام والظهر والعصر، فجمعا صلها مع أول الزوال سنة فعلها. وبعد أن صلى دخول الموقف، والأفضل استقباله القبلة في وقوفه عند الصخور جاعلا بين يديه في الوقوف الجبل، وسحب النص ولم يختلفوا في أن كل عرفات موقف، والذكر مشروع بما قد رفع، وسن رفعك اليدين في الدعاء، وليستمر في وقوفه إلى غيبوبة الشمس لما قد نقل. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله شارحا لهذا النظم: أي وبعد أن يصلي الحاج صلاة الغداء أي الفجر اليوم التاسع في منى، في اليوم التاسع في منى سن له أن ينتظر حتى تطلع الشمس، ثم بعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفة ملبيا، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلى آخره، وذاكرا أي من أنواع الذكر التسبيح والتحميد وغيرها، ومستغفرا أي قوله أستغفر الله، مصليا أي على النبي صلى الله عليه وسلم، متذكرا يومه الخالد المجيد الذي عبر فيه تلك المشاعر، مبينا للخليقة أحكام دينها عموما وشعائر الحج خصوصا. فإن أمكنه بحيث وجد سعة فلينزل بأرض نمرة وليمكث بها إلى الزوال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما إذا كان لا يمكنه مثل حال الآن كثرة الحجاج وأيضا المطوفين أو المسؤولين عن إفادة الحجاج، قد لا يتمكن الحاج أن ينتقل من مكان إلى مكان، وإنما يسير المكان الذي يكون فيه حملته في عرفات حتى لا يحصل اختناق في السير أو نحو ذلك. ثم قال شيخنا زيد بن المدخلي رحمه الله: فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال لما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن ذي الحجة، توجهوا أي الحجاج إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ناقته وصلى بها أي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وهذا في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وأمر بقبة أي خيمة صغيرة من شعر تضرب له بنمرة، ونمرة التعليق نمرة ليست من عرفات وإنما هي خارجها خارج أرضها، تقع شرق عرنة إلى جهة الشمال. فالسنة أن يأتي الحجاج إلى نمرة إن تيسر لهم ذلك، وإن لم يتيسر لهم ذلك ذهبوا إلى عرفة مباشرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعدى المكان، مقصود المشعر الحرام يعني المزدلفة، فظنوا أنه سيقف في المزدلفة ولكنه وقف بعرفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعدى حتى أتى عرفة فوجد القبة أي في نمرة قد ضربت له أي وضعت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أي دخل وقت الظهر أمر بالقصوى وهي ناقته فرحلت له، فأتى عليها إلى بطن الوادي وهو وادي عرنة وهو خارج عرفة، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال من الخطبة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه مختصر رواه الإمام مسلم. أما إذا لم يجد الحاج سعة فإنه ينزل في أي مكان من الأرض عرفة، يعني إذا لم يستطع أن ينزل بنمرة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلينزل مباشرة إلى عرفة، وهذا ما عليه الحجاج الآن. أما إذا لم يجد الحاج سعة فإنه ينزل في أي مكان من أرض عرفة حتى إذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر إلى جهة المغرب، سنة للإمام أو نائبه في الحج أن يخطب في الحجيج خطبة جامعة تناسب الحالة والمقام، يوصيهم فيها أي الخطيب بالاعتصام بحبل الله وتطبيق شرعه في أرضه والاعتزاز بدين الإسلام والدعوة إليه والرضا بجميع أحكامه والجهاد في سبيل عزة ورفعة أهله، كما يبين للحجاج فيها ما يستقبلونه من مناسك حجهم إلى أن ينصرفوا إلى أوطانهم، ثم يصلي بهم الظهر يعني في بعدما يخطب الإمام يصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقسرا أي جمعا تقديم بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم سرا لا جهرا، يعني صلي الظهر والعصر كما هي معلومة سرا لا جهرا، لأن الجهر في العشاء والمغرب. ومن استطاع من الحجاج أن يحضر صلاة الإمام، يعني من كان مثلا مخيمه قريب من المسجد النمرة فليذهب يصلي عند الإمام، ومن كان بعيدا فلا يتعب نفسه ويشغل أهله حتى لا يضيع، وذلك إذا كان الحجاج كثير. فمن استطاع من الحجاج أن يحضر صلاة الإمام فعل، ومن لم يستطع صلى بحسب حاله الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم لكي يتفرغوا للدعاء والذكر في بقية يومهم الذي جعله الله كرامة للمسلمين في كل مكان. فالسر تقديم الظهر والعصر من أجل يتفرغ الحجاج للدعاء الله عز وجل، لأن الدعاء في يوم عرفة الدعاء فيه من أفضل أنواع الدعاء. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فأفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة، هذا من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. جمع التقديم لكي يتفرغ للدعاء والذكر في بقية يومه، الذي جعله الله للمسلمين كرامة، الذي جعله الله كرامة للمسلمين في كل مكان، لا سيما من كان بأرض عرفة متلبسا بأعمال الحج. ثم بعد أن ينتهي الحجاج من صلاتي الظهر والعصر، فإنهم يقفون في أرض عرفة. يعني كل إنسان، كل حملة تكون في عرفة، فيصلون في مكان مخيمهم، ثم يدعو الإنسان في المكان الذي صلى فيه لأنه أصلا في عرفة. وعرفة كلها موقف، أي مكان للدعاء، كما وأيضا يؤدى بها الركن وهو الوقوف بعرفة، ولا يشترط أن يكون الوقوف في مكان معين. كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا بمنى ومنى كلها منحر. يعني إذا ذبح الإنسان أو الآن يقدم البنوك، يذهب إلى البنوك الإسلامية الوكلاء في عملية ذبح الهدي والأضاحي، يأتي إليهم ويعطيهم قيمة الذبيحة، ثم يعطوه سند، ثم هم يقومون بدورهم بذبح الذبائح، الهدي عنهم وعن غيرهم، ولا يشق الإنسان على نفسه ويشتري ويذهب إلى المسلخ مثلا، فإن هذا يظهر أنه ممنوع، لأنه لو فتح المجال لكل أحد يفعل هذا حصل فوضى في مناسك منى، خاصة لكثرة الحجاج. فالتنظيم طيب. كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا أي بمنى، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم وفي أماكن تواجدكم. ووقفتها هنا، وعرف كلها موقف، أي تجزي بها الوقوف بعرفة ومكان للدعاء. وقفتها هنا أي في مزدلفة، وجمع المقصود بها مزدلفة، وجمع كلها موقف. وأهم شيء أن الحاج يكون في الأماكن، في أماكن العرفة. والآن وضعت لوحات صفراء بداية عرفة ونهاية عرفة، فيعرف الإنسان أنه في هذا المكان، ولا يسعى الإنسان يكون جاهل ولا يلتفت إلى الحدود، بل قد يكون الإنسان في خارج حدود عرفة أو حملته في خارج حدود عرفة وهو لا يعني يبحث ويتأكد من هذا الأمر. بل يجب عليه أن يكون داخل حدود عرفة، لأن الحج عرفة. كذلك مزدلفة توجد لوحات كبيرة، لوحات حديدية حمراء تشير إلى بداية حدود مزدلفة ونهايتها، وكذلك منى لوحات حمراء كبيرة مكتوب عليها بداية منى ونهاية منى. الشاهد في هذا عرف أهم هذه الأشياء، أن الإنسان لا يكون جالس واقف في خارج حدود اللوحات أو الحدود عرفة، ويكون حجه والعياذ بالله غير صحيح، بل يجب على الإنسان يتأكد أنه داخل حدود المشاعر. ما قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: غير أنه يستحب استقبال القبلة أي عند الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته إلى السخرات، وإلى السخرات الكبار المفترشة في سفر جبل الرحمة، وجعل حبل المشاة في طريق المشاة الذي يسلكونه في الرمل، يعني إلى مزدلفة ومنى، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. فيجب على الحاج أن يلازم الوقوف بأرض عرفة حتى تغرب الشمس، لأن الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس واجب، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، إن أركان الحج 4: الوقوف بالإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. وينبغي له أن يكثر من الدعاء الحاج، أن يكثر من الدعاء وأن يلح فيه وأن يرفع يديه إلى مولاه راجيا وخائفا، وأن يعقد النية على فعل كل عمل صالح يرضي الله في مستقبل العمر، وأن يندم على ما فرط في جنب الله، وأن يأخذ العبرة والعظة من ذلك المشهد العظيم الذي استوى فيه الناس على اختلاف طبقاتهم في اللباس والحكم والغاية والقصد، ويستدل به على ما هو أعظم وأشد ألا وهو يوم القيامة. فكثرة الناس في عرفة يدل على يتذكر الإنسان به وقوف الناس يوم القيامة على كثرتهم من آدم إلى آخر إنسان بني آدم، يقفون يوم القيامة على مشهد يوم القيامة ويوم الحشر، يتذكر الإنسان بهذا الوقوف ذلك الوقوف العظم وهو في يوم القيامة، ويستدل به على ما هو أعظم وأشد ألا وهو يوم القيامة، يوم تقف الخلائق في عرصاتها حفاة عراة غرلا بهما أي لا شيء معهم حتى يقضي بينهم، فريق في الجنة وفريق في السير. فيتذكر الإنسان الحاج في كل مكان يمشي فيه يتذكر ما كان عليه الأنبياء عليهم السلام، ومنهم إبراهيم عليه السلام كانوا يؤدون مناسك الحج، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم والسلف الصالح. يتذكر الإنسان في كل موقف في مكة أو في المشاعر المقدسة من عرفة ومزدلفة ومنى، يتذكر فيها من سبقهم من الصالحين من الأنبياء وغيرهم حتى يتأثر بهم ويقتدي بهم في هذا. كما يستحب لكل حاج يوم عرفة أن يكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات والانحرافات وسائر الخطايا والذنوب، مع الندم بالقلب والدمع بالعين والتضرع والخشوع والتذلل وإظهار الضعف والافتقار أمام الكريم الكبير المتعال، وأن يكثر من الثناء على الله وتمجيده، وأن يكرر جوامع الكلم جوامع الدعاء ثلاثا، وأن يشتغل بعيوب نفسه كثيرا، وأن يهتم بأحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من أحياء وميتين، وأن يخلص لهم في الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى له شان عظيم مع عباده المسلمين حيث يجيب دعاءهم ويفرج كرباتهم ويسر خطاياهم ويغيظ عدوهم. فما رؤي في يوم من الأيام هو فيه أدحر أي شيطان، ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة، إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من وجود الله على لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة مغفرته ورحمته بهم وعتقه لهم من النار، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم في الصحيحين. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للمسلمين أن يروا خالقهم أن يروا خالقهم العظيم وبارئهم الكريم من أنفسهم خيرا بالإقبال عليه بقلوبهم وكافة جوارحهم، صادقين مخلصين تائبين نادمين راجين خائفين، ونهين الشيطان اللعين ويحزنوه ويحرقوه بكثرة الذكر والدعاء والاستغفار، محبين لذكر الله وطاعته وما والاهما، وموقظين للغفلة والمعصية وما والاهما، وأن يختموا دعاءهم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على الصالحات والفضائل وحذرنا ونهانا عن السيئات وسائر المنكرات والرذائل. وليس ليوم عرفة دعاء مخصوص يقتصر الحاج عليه، ولكن يدعو بما شاء من خيرات الدنيا والآخرة مما ورد في القرآن والسنة، كقوله تعالى على لسان آل أبوينا يا آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولقول الله تعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يقول من الأدعية قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنيانا التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، وجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. الحديث الأول وهو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، رجل الإمام أحمد في مسنده، واللهم أصلح لي ديني خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك كلمة حق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. والحديث رواه الإمام النسائي في سننه. والدعاء الآخر قوله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأتم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك من الله وأعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبي داود والترمذي في سننهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. الحديث رواه والحديثان رواهما الإمام أحمد في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنيني من الفقر. رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والحديث رواه أحمد في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والحديث رواه أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. قوله: اللهم جنبني منكرات الأخلاق. رواه الإمام الترمذي في سننه والحاكم واستدركه. قل: اللهم ألهمني رشدي. رواه الإمام الترمذي في سننه. وقوله: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. رواه الإمام الترمذي في سننه. وقوله: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من شر كله ما علمت منه وما لم أعلم. ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام ابن حبان في صحيحه، والإمام ابن حبان في الموارد، يقصد الموارد الضمان والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في سننه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. والحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده. وقول الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم يقول شيخنا الزيد المدخلي رحمه الله في الأفنان الندية: ثم على الحاج أن يكثر من الذكر، وفي مقدمة ذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذه الأشياء، هذه الأدعية التي سبقت، كلها تقال في يوم عرفة عندما يدعو الإنسان الله عز وجل، فإنه يقدم الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكرنا في هذا الكتاب. لما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير. رواه الإمام مالك في موطأ. وغيرها من الذكر كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني لو أن الإنسان اشتغل بالذكر والدعاء لم يحتاج إلى أن يكون عنده وقت فراغ، بل يكون وقته مليئا بالذكر والدعاء، فلا يحتاج معه إلى فراغ وإلى سوالف يعني تضيع عليه وقته، أو الأمور محرمة كالغيبة ونحوها يأثم الإنسان بفعلها، وخاصة في وكونه في حاجا وفي مكان فاضل وهو عرفة. وكذلك ندعي قوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وغير ذلك مما هو مدون في كتب الأذكار ومناسك الحج التي اهتم بتدوينها علماء المسلمين تعليما للأمة وتذكيرا لها، فجزاهم الله عنا وعن كل مسلم ومسلمة خير الجزاء. وهذا الذي ذكرته من أعمال الحاج في يوم عرفة، والذي أودعه الناظم في قوله: وبعد الإشراق إلى الموقف سر، لكن بنمرة المقيل قد أثر، إلى الزوال ثم يخطب الإمام إلى إمام في الوادي للمروي عن الخير الأنام، والظهر والعصر فجمعا أصلها مع أول الزوال سنة فعلها، وبعد أن صلى دخول الموقف، والأفضل استقباله القبلة في وقوفه عند الصخور جاعلا بين يديه في الوقوف الجبل، وصح بالنص ولم يختلفوا بأن كل عرفات موقف، والذكر مشروع بما قد رفع، وسن رفعك اليدين في الدعاء، وليستمر في وقوفه إلى غيبوبة الشمس، أي غياب الشمس، غيبوبة الشمس لما قد نقل، وليستمر في وقوفه إلى غيبوبة الشمس لما قد نقل. وبهذا انتهينا أيها الإخوة معكم في شرح هذه الأبيات من شرح شيخنا زيد المدخلي رحمه الله على أبواب الحج. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، قام بتقديم لهذا الكتاب شيخنا فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي، وشيخنا الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمر المدخلي حفظه الله تعالى. وصلنا عند قول المؤلف الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، باب إهلال المكي والمتمتع بالحج من البطحاء والإفاضة من مكة إلى منى، وبيان الوقوف وأعمال الحج بعده. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وفي نهار ثامن أهل بالحج من بعمرة قد حل، ثم إلى منى نفير الكل، والصلوات الخمس فيه صلي ظهرا وعصرا والعشاءين، وبات بها ويوم تاسع صلى الغدات. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في شرح هذه المنظومة العظيمة: في هذه الأبيات الثلاثة بيان لأعمال الحاج يوم الثامن من عشر ذي الحجة، أي إنه إذا كان نهار اليوم الثامن من عشر ذي الحجة وهو المسمى بيوم التروية. تعليق: سمي يوم التروية أي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده من الأيام، ويرون فيه إبلهم، حيث لم يكن المشاعر ماء بخلاف ما عليه الناس اليوم وما هم فيه من نعمة الماكر والمشرب والظلال وكافة وسائل الراحة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمم والأجيال السابقة، والحمد لله على نعمه، ونسأل المزيد من فضله. ثم قال شيخنا زيد المطلري رحمه الله: استحب للمحلين بمكة أي في يوم التروية، وكل من أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، وهذا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ومن محل إقامتهم، سواء كانوا في مكة أو فيما حولها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث إنهم أقاموا بالأبطح وأحرموا منه، ولم يذهبوا إلى المسجد ليحرموا من هناك، لأن كثير من الجهال عندما يحل المعتمرين من عمرتهم يذهبون إلى المسجد الحرام مسجد الكعبة ويحرمون من هناك بالحج، وهذا خطأ، وإنما يحرم الإنسان بالحج من مكانه، فأي مكان من داخل حدود الحرم، حيث إنهم أقاموا بالأبطح وأحرموا منه ولم يذهبوا إلى المسجد ليحرموا من هناك، أو لم يطوفوا طواف الوداع عند خروجهم إلى منى، يعني ما كانوا بعد إحرامهم مثلا في أي مكان من داخل حدود الحرم يذهبون إلى المسجد الحرام ويأتون بطواف الوداع، يعني بعد أدائهم للعمرة وحلهم منها، فلم يكن من هدي السلف أن يفعلوا هذا، وإنما فعله أهل الجهل من أهل الإسلام، حيث يذهبون إلى أداء طواف الوداع ثم يذهبون بعد ذلك لأداء شعائر الحج في منى وما بعدها من الأماكن التي شرع الله تعالى فيها أعمال الحج، حيث إنهم أقاموا بالأبطح وأحرموا منه ولم يذهبوا إلى المسجد الحرام من هناك، أو لم يطوفوا طواف الوداع عند خروجهم إلى منى وعرفات، لأن ذلك غير مشروع، ولو كان مشروعا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولسبقون إليه، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا هذا، لم يحرموا بالحج من المسجد الحرام ولم يذهبوا إليه لأداء طواف الوداع ثم يذهبوا إلى المشاعر، ما دام أنهم لم يفعلوا هذا فلن يكون آخر هذه الأمة أفضل مما كان عليه أولها من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: ثم إنه يستحب للمحرم يوم التروية الاغتسال والتنظف والتطيب للدخول في الإحرام، لأن ذلك سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يفعلها الإنسان لا شيء عليه، لكن السنة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، فيخلع ملابس المخيط بعد أدائه للعمرة وتحلله بالإحرام بلبسه للمخيط فإنه يخلع تلك الملابس ويغتسل ويتطيب ثم يلبس الإزار والرداء ثم بعد ذلك يحرم بالحج من مكان الذي هو فيه داخل حدود الحرم. ثم إنه يستحب للمحرم يوم التروية الاغتسال والتنظف والتطيب للدخول في الإحرام لأن ذلك سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخبرتنا فيه أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما تجد لإحرامه قبل أن يحرم أي قبل أن يدخل في الإحرام بالحج أو بالعمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم ولحله قبل أن يطوف بالبيت أي بعد أن يؤدي الإنسان رمي جمرة العقبة ويتحلل التحلل الأول له أن يتطيب لأنه إذا فعل اثنين من ثلاثة وهو رمي جمرة العقبة والطواف الإفاضة أو رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير حل له كل شيء إلا النساء. ثم يتوجه الحجاج إلى منى أي بعد أن يحرموا بالحج الحجاج في اليوم الثامن وهو يوم التروية عندما يحرموا بالحج جميعا يتوجه الحجاج وهذا خاصة في حق المتمتع للمتمتع عليه نسكان نسك العمرة ثم نسك الحج ثم يتوجه وأما المفرد والقارن فهما على إحرامهما. ثم يتوجه الحجاج إلى منى قبل الزوال أي قبل دخول وقت الظهر ذاكرين الله كثيرا وملبين بالحج فإذا وصلوا منى وحان وقت الظهر صلوها في وقتها قصرا ومثلها العصر يصليها الحجاج قصرا ركعتين والظهر ركعتين والمغرب والعشاء والمغرب لا تكسر والعشاء تكسر ركعتين والفجر لا يكسر ومثلها العصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع غير أن المغرب والفجر لا يكسران أبدا يفعلون ذلك جميعا الحجاج لا فرق بين أهل مكة وغيرهم أي في قصر الصلاة ما داموا حاج. اللهم إلا من لم يكن متلبسا بحج من أهل مكة فإنه يصليها تام فيصلي الحجاج الظهر ركعتين وأهل مكة الذين لم يحرموا بالحج يصلوها أربعا ومثلها العصر ومثلها العشاء. إلا من لم يكن متلبسا بحج وهو من أهل مكة أو ما حولها ممن لا يعد مسافرا فإنهم لا يجوز لهم الجمع ولا القصر. أما إذا كانوا مسافرين من غير أهل مكة وجاءوا إلى كأصحاب الحملات قد يكونوا من الرياض أو أماكن أو من أماكن بعيدة أو من خارج البلاد وهم أتوا لغير الحج وإنما أتوا لمرافقة الحجاج ولا يريدون الحج فإنهم لأنهم مسافرين يجوز لهم القصر مع الحجاج الظهر والعصر والعشاء. وأما أهل مكة الساكنين فيها المشرفين على الحجاج وهم غير قاصرين للحج فإنهم لا يقصرون بل يتمون الصلاة وهم من أهل مكة وما حولها ممن لا يعد مسافرا فإنهم لا يجوز لهم الجمع ولا القصر في المواطن التي يبيح للحاج فيها ذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى بمكة ركعتين وكان مسافرا آتيا من المدينة قال لأهلها يا أهل مكة لما صلى بهم في مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر أو سفر أي على سفر فإذا صلى المسافر بالمقيمين فإنه يقصر ويجب على المقيمين أن يقضوا الركعتين التي قصرها المسافر في الظهر والعصر والعشاء. ثم قال الشيخنا زيد المدخلي رحمه الله: هذه الأفعال التي يقوم بها الحاج في اليوم الثامن من الاغتسال والتطيب والذهاب إلى منى قبل الزوال أو بعده، وصلاة الخمسة الفروض والمبيت ليلة التاسع فيها، كلها من السنن الفعلية، فلو تركها الحاج فإنه لا إثم عليه، أي ترك المبيت لا إثم عليه، وأما الفرائض فيجب أداها، كلها من السنن الفعلية التي لا يترتب على تركها غير فوات الفضل في فعلها، غير أن المسلم ينبغي أن يحرص على إقامة السنن الفعلية والقولية لينال فضلها، فضل ثوابها، ولتبقى حية معمولا بها، فإن ترك العمل بها يسبب نسيانها والجهل بها، كما يسبب نقصان أجل الحجة عموما. فحتى لا ينسى الإنسان شريعة الله عز وجل ودين الله عز وجل من الصلاة، من أحكام الصلاة أو الصيام أو الحج أو غيرها، فليفعلها ليطبقها في نفسه وليحث الناس عليها، فإذا فعل ذلك فإنها لا تنسى غالبا، وأما إذا ترك العمل بها فإنه ينساها، ينسى أحكامها النظرية. غير أن المسلم ينبغي أن يحرص على إقامة السنن الفعلية والقولية لينال فضل ثوابها لتبقى حية معمولا بها، فإن ترك العمل بها يسبب نسيانها والجهل بها، كما يسبب نقصان أجر الحجة عموما، وذلك لأن من يحرص على الاتيان بأركان العبادة واجباتها وسننها أقوالا وفعالا تكون عبادته أكمل وأتم ممن يقتصر على الاتيان بالأركان والواجبات ويترك السنن، وهذا أمر معروف لدى العقلاء من المسلمين والمسلمات. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة السبل السوية: وبعد الإشراك إلى الموقف سر، لكن بنمرة المقيل قد أثر إلى الزوال، ثم يخطب الإمام في الوادي للمروي عن خير الأنام والظهر والعصر، فجمعا صلها مع أول الزوال سنة فعلها، وبعد أن صلى دخول الموقف، والأفضل استقباله القبلة في وقوفه عند الصخور جاعلا بين يديه في الوقوف الجبل، وسحب النص ولم يختلفوا في أن كل عرفات موقف، والذكر مشروع بما قد رفع، وسن رفعك اليدين في الدعاء، وليستمر في وقوفه إلى غيبوبة الشمس لما قد نقل. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله شارحا لهذا النظم: أي وبعد أن يصلي الحاج صلاة الغداء أي الفجر اليوم التاسع في منى، في اليوم التاسع في منى سن له أن ينتظر حتى تطلع الشمس، ثم بعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفة ملبيا، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلى آخره، وذاكرا أي من نوع الذكر التسبيح والتحميد وغيرها، ومستغفرا أي قوله أستغفر الله، مصليا أي على النبي صلى الله عليه وسلم، متذكرا يومه الخالد المجيد الذي عبر فيه تلك المشاعر، مبينا للخليقة أحكام دينها عموما وشعائر الحج خصوصا، فإن أمكنه بحيث وجد سعة فلينزل بأرض نمرة وليمكث بها إلى الزوال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما إذا كان لا يمكنه مثل الحال الآن كثرة الحجاج وأيضا المطوفين أو المسؤولين عن إفادة الحجاج، قد لا يتمكن الحاج أن ينتقل من مكان إلى مكان، وإنما يسير إلى المكان الذي يكون فيه حملته في عرفات حتى لا يحصل اختناق في السير أو نحو ذلك. ثم قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال لما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن ذي الحجة توجهوا أي الحجاج إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ناقته وصلى بها أي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وهذا في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وأمر بقبة أي خيمة صغيرة من شعر تضرب له بنمرة، ونمرة التعليق نمرة ليست من عرفات وإنما هي خارجها خارج أرضها تقع شرق عرنة إلى جهة الشمال. فالسنة أن يأتي الحجاج إلى نمرة إن تيسر لهم ذلك، وإن لم يتيسر لهم ذلك ذهبوا إلى عرفة مباشرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعدى المكان، مقصود المشعر الحرام يعني المزدلفة، فظنوا أنه سيقف في المزدلفة ولكنه وقف بعرفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعدى حتى أتى عرفة فوجد القبة أي في نمرة قد ضربت له أي وضعت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس دخل وقت الظهر أمر بالقصوى وهي ناقته فرحلت له، فأتى عليها إلى بطن الوادي وهو وادي عرنة وهو خارج عرفة، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال من الخطبة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه مختصر رواه الإمام مسلم. أما إذا لم يجد الحاج سعة فإنه ينزل في أي مكان من الأرض عرفة، يعني إذا لم يستطع أن ينزل بنمرة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلينزل مباشرة إلى عرفة، وهذا ما عليه الحجاج الآن. أما إذا لم يجد الحاج سعة فإنه ينزل في أي مكان من أرض عرفة حتى إذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر إلى جهة المغرب، سنة للإمام أو نائبه في الحج أن يخطب في الحجيج خطبة جامعة تناسب الحالة والمقام. يوصيهم فيها أي الخطيب بالاعتصام بحبل الله وتطبيق شرعه في أرضه والاعتزاز بدين الإسلام والدعوة إليه والرضا بجميع أحكامه والجهاد في سبيل عزة ورفعة أهله، كما يبين للحجاج فيها ما يستقبلونه من مناسك حجهم إلى أن ينصرفوا إلى أوطانهم، ثم يصلي بهم الظهر يعني في بعدما يخطب الإمام يصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقسرا أي جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم سرا لا جهرا، يعني صلي الظهر والعصر كما هي معلومة سرا لا جهرا، لأن الجهر في العشاء والمغرب. ومن استطاع من الحجاج أن يحضر صلاة الإمام، يعني من كان مثلا مخيمه قريب من المسجد النمرة فليذهب يصلي عند الإمام، ومن كان بعيدا فلا يتعب نفسه ويشغل أهله حتى لا يضيع، وذلك إذا كان الحجاج كثير. فمن استطاع من الحجاج أن يحضر صلاة الإمام فعل، ومن لم يستطع صلى بحسب حاله الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم لكي يتفرغوا للدعاء والذكر في بقية يومهم الذي جعله الله كرامة للمسلمين في كل مكان. فالسر تقديم الظهر والعصر من أجل يتفرغ الحجاج للدعاء الله عز وجل، لأن الدعاء في يوم عرفة الدعاء فيه من أفضل أنواع الدعاء، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. فأفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة، هذا من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. جمع تقديم لكي يتفرغ للدعاء والذكر في بقية يومه الذي جعله الله للمسلمين كرامة الذي جعله الله كرامة للمسلمين في كل مكان، لا سيما من كان بأرض عرفة متلبسا بأعمال الحج. ثم بعد أن ينتهي الحجاج من صلاتي الظهر والعصر فإنهم يقفون في أرض عرفة، يعني كل إنسان كل حملة تكون في عرفة، فيصلون في مكان مخيمهم ثم يدعو الإنسان في المكان الذي صلى فيه لأنه أصلا في عرفة، وعرفة كلها موقف أي مكان للدعاء، كما وأيضا يؤدى بها الركن وهو الوقوف بعرفة، ولا يشترط أن يكون الوقوف في مكان معين، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا بمنى ومنى كلها منحر. يعني إذا ذبح الإنسان أو الآن يقدم البنوك، يذهب إلى البنوك الإسلامية الوكلاء في عملية ذبح الهدي والأضاحي، يأتي إليهم ويعطيهم قيمة الذبيحة ثم يعطوه سند، ثم هم يقومون بدورهم بذبح الذبائح الأضاحي بسم الله الهدي عنهم وعن غيرهم، ولا يشق الإنسان على نفسه ويشتري ويذهب إلى المسلخ مثلا، فإن هذا يظهر أنه ممنوع، لأنه لو فتح المجال لكل أحد يفعل هذا حصل فوضى في مناسك منى، خاصة لكثرة الحجاج. فالتنظيم طيب، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا أي بمنى ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم وفي أماكن تواجدكم. ووقفتها هنا وعرف كلها موقف أي تجز بها الوقوف بعرفة ومكان للدعاء. وقفتها هنا أي في مزدلفة، وجمع المقصود بها مزدلفة، وجمع كلها موقف. وأهم شيء أن الحاج يكون في الأماكن في أماكن العرفة، والآن وضعت لوحات صفراء بداية عرفة ونهاية عرفة، فيعرف الإنسان أنه في هذا المكان، ولا يسعى الإنسان يكون جاهل ولا يلتفت إلى الحدود، بل قد يكون الإنسان في خارج حدود عرفة أو حملته في خارج حدود عرفة وهو لا يعني يبحث ويتأكد من هذا الأمر، بل يجب عليه أن يكون داخل حدود عرفة لأن الحج عرفة. كذلك مزدلفة توجد لوحات كبيرة، لوحات حديدية حمراء تشير إلى بداية حدود مزدلفة ونهايتها، وكذلك منى لوحات حمراء كبيرة مكتوب عليها بداية منى ونهاية منى. الشاهد في هذا عرف أهم هذه الأشياء، أن الإنسان لا يكون جالس واقف في خارج حدود اللوحات أو الحدود عرفة، ويكون حجه والعياذ بالله غير صحيح، بل يجب على الإنسان يتأكد أنه داخل حدود المشاعر. ما قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: غير أنه يستحب استقبال القبلة أي عند الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته إلى السخرات، وإلى السخرات الكبار المفترشة في سفر جبل الرحمة، وجعل حبل المشاة في طريق المشاة الذي يسلكونه في الرمل يعني إلى مزدلفة ومنى، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. فيجب على الحاج أن يلازم الوقوف بأرض عرفة حتى تغرب الشمس، لأن الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس واجب، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، إن أركان الحج أربعة: الوقوف بالإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. وينبغي له أن يكثر من الدعاء، الحاج أن يكثر من الدعاء وأن يلح فيه، وأن يرفع يديه إلى مولاه راجيا وخائفا، وأن يعقد النية على فعل كل عمل صالح يرضي الله في مستقبل العمر، وأن يندم على ما فرط في جنب الله، وأن يأخذ العبرة والعظة من ذلك المشهد العظيم الذي استوى فيه الناس على اختلاف طبقاتهم في اللباس والحكم والغاية والقصد، ويستدل به على ما هو أعظم وأشد ألا وهو يوم القيامة. فكثرة الناس في عرفة يدل على يتذكر الإنسان به وقوف الناس يوم القيامة على كثرتهم من آدم إلى آخر إنسان بني آدم، يقفون يوم القيامة على مشهد يوم القيامة ويوم الحشر، يتذكر الإنسان بهذا الوقوف ذلك الوقوف العظم وهو في يوم القيامة، ويستدل به على ما هو أعظم وأشد ألا وهو يوم القيامة، يوم تقف الخلائق في عرصاتها حفاة عراة غرلا بهما أي لا شيء معهم حتى يقضي بينهم، فريق في الجنة وفريق في السير. فيتذكر الإنسان الحاج في كل مكان يمشي فيه يتذكر ما كان عليه الأنبياء عليهم السلام، ومنهم إبراهيم عليه السلام كانوا يؤدون مناسك الحج، ومنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم والسلف الصالح. يتذكر الإنسان في كل موقف في مكة أو في المشاعر المقدسة من عرفة ومزدلفة ومنى، يتذكر فيها من سبقهم من الصالحين من الأنبياء وغيرهم حتى يتأثر بهم ويقتدي بهم في هذا. كما يستحب لكل حاج يوم عرفة أن يكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات والانحرافات وسائر الخطايا والذنوب مع الندم بالقلب والدمع بالعين والتضرع والخشوع والتذلل وإظهار الضعف والافتقار أمام الكريم الكبير المتعال، وأن يكثر من الثناء على الله وتمجيده، وأن يكرر جوامع الكلم جوامع الدعاء ثلاثا، وأن يشتغل بعيوب نفسه كثيرا، وأن يهتم بأحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من أحياء وميتين، وأن يخلص لهم في الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى له شان عظيم مع عباده المسلمين حيث يجيب دعاءهم ويفرج كرباتهم ويسر خطاياهم ويغيظ عدوهم، فما رؤي في يوم من الأيام هو فيه أدحر أي شيطان ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة، إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة مغفرته ورحمته بهم وعتقه لهم من النار، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم في الصحيحين. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للمسلمين أن يروا خالقهم العظيم وبارئهم الكريم من أنفسهم خيرا بالإقبال عليه بقلوبهم وكافة جوارحهم، صادقين مخلصين تائبين نادمين راجين خائفين، ونهين الشيطان اللعين ويحزنوه ويحرقوه بكثرة الذكر والدعاء والاستغفار، محبين لذكر الله وطاعته وما والاهما، وموقظين للغفلة والمعصية وما والاهما، وأن يختموا دعاءهم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على الصالحات والفضائل وحذرنا ونهانا عن السيئات وسائر المنكرات والرذائل. وليس ليوم عرفة دعاء مخصوص يقتصر الحاج عليه، ولكن يدعو بما شاء من خيرات الدنيا والآخرة مما ورد في القرآن والسنة، كقوله تعالى على لسان أبوينا يا آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولقول الله تعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يقول من الأدعية قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، وجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. الحديث الأول وهو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، رجل الإمام أحمد في مسنده. اللهم أصلح لي ديني، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك كلمة حق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم لا ينفد، قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. الحديث رواه الإمام النسائي في سننه. والدعاء الآخر قوله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأتم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك من الله أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبي داود والترمذي في سننهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. الحديث رواه والحديثان رواهما الإمام أحمد في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنيني من الفقر. رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في سننه. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والحديث رواه أحمد في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والحديث رواه أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. قوله: اللهم جنبني منكرات الأخلاق، رواه الإمام الترمذي في سننه، والحاكم واستدركه. قوله: اللهم ألهمني رشدي، رواه الإمام الترمذي في سننه. وقوله: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، رواه الإمام الترمذي في سننه. وقوله: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من شر كله، ما علمت منه وما لم أعلم. ما علمت منه ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام ابن حبان في صحيحه، والإمام ابن حبان في الموارد، يقصد الموارد الضمع والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في سننه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. والحديث خرج الإمام أحمد في مسنده. وقول الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم يقول شيخنا الزايد المدخلي رحمه الله في الأفنان الندية: ثم على الحاج أن يكثر من الذكر، وفي مقدمة ذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذه الأشياء، هذه الأدعية التي سبقت، كلها تقال في يوم عرفة عندما يدعو الإنسان الله عز وجل، فإنه يقدم الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكرنا في هذا الكتاب. لما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير. يراه الإمام مالك في موطأ. وغيرها من الذكر كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني لو أن الإنسان اشتغل بالذكر والدعاء لم يحتاج إلى أن يكون عنده وقت فراغ، بل يكون وقته مليئا بالذكر والدعاء، فلا يحتاج معه إلى فراغ وإلى سوالف يعني تضيع عليه وقته، أو الأمور محرمة كالغيبة ونحوها يأثم الإنسان بفعلها، وخاصة في وكونه في حاجا وفي مكان فاضل وهو عرفة. وكذلك ندعي قوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وغير ذلك مما هو مدون في كتب الأذكار ومناسك الحج التي اهتم بتدوينها علماء المسلمين تعليما للأمة وتذكيرا لها، وجزاهم الله عنا وعن كل مسلم ومسلمة خير الجزاء. وهذا الذي ذكرته من أعمال الحاج في يوم عرفة، والذي أودعه الناظم في قوله: وبعد الإشراق إلى الموقف سر، لكن بنمرة المقيل قد أثر إلى الزوال، ثم يخطب الإمام إلى إمام في الوادي للمروي عن الخير الأنام والظهر والعصر، فجمعا صلها مع أول الزوال سنة فعلها، وبعد أن صلى دخول الموقف، والأفضل استقباله القبلة في وقوفه عند الصخور جاعلا بين يديه في الوقوف الجبل، وصح بالنص ولم يختلفوا بأن كل عرفات موقف، والذكر مشروع بما قد رفع، وسن رفعك اليدين في الدعاء، وليستمر في وقوفه إلى غيبوبة الشمس، أي غياب الشمس، غيبوبة الشمس لما قد نقل، وليستمر في وقوفه إلى غيبوبة الشمس لما قد نقل. وبهذا انتهينا أيها الإخوة معكم في شرح هذه الأبيات من شرح شيخنا زيد المدخلي رحمه الله على أبواب الحج. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.